لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث تحت عنوان كيف نربي الأبناء على محبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ونتناول هذا العنوان ببيان نقاط أذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في أنه يجب أن يصحح المربي بعض المفاهيم الخاطئة عن عملية التربية. إن عملية التربية سيما في الوقت الراهن والزمن المعاصر هي عملية من أصعب وأعقد العمليات لكثرة المؤثرات التي تؤثر على الأطفال على الأبناء، فالإعلام من جهة ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة والأفكار المختلفة التي تحاول أن تغير المسار الفطري للإنسان. ولذا ينبغي للأب للمربي أن يعلم أن عملية التربية هي ليست عملية ارتجالية وعملية اجتهادية يمكن للإنسان أن يعمل بما كسبه نتيجة لتربية آبائه له أو ما كسبه بخبرته في الحياة وفقط يكتفي بهذا المقدار، بل أن عملية التربية عملية معقدة تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى مطالعة، تحتاج إلى قراءة حتى ينتج الإنسان كما عبر القرآن الكريم ذرية قرة عين إلى أبنائه. فعملية التربية أول شيء ينبغي أن يصححه الإنسان اتجاه هذه العملية أنها مو عملية ارتجالية، مو عملية سهلة يحتاج لها إلى دراسة وتخطيط وقراءة وتمعن في هذا الجانب. ولذلك شوف بعض الدول أن لا يعقدون للابن للزوج وللمتقدمين على الزواج الشاب والشابة إلا بعد أن يدخلوهم في دورة تأهلهم أنه هؤلاء قادرين على أن يكونوا مربين أو لا، ولذلك يصطلح في بعض الأماكن بشهادة القيادة التربوية، هذا صالح أن يكون مربي أو لا، هذا صالح أن ينتج أبناء وبنات قرة عين إلى نفع لهم لنفسهم ولآبائهم ولمجتمعهم. هناك فرق بين أن تربي وبين أن تعلم وبين أن تراعي. الرعاية يمكن أن يسويها أي واحد، أنه تهتم بأكله بشربه بملابسه اللي يلبسها بهذه الأشياء تهتم بها، هذه ممكن أن يسويها الأب وممكن يسويها أي واحد حتى ما إلى صلة قرابة بهذا الابن بهذا المربى، هذه رعاية. الكثير من الآباء يتصور أن التربية هي الرعاية، وذلك تقول له هذا ابنك شلونه، يقول والله أنا ما مقصر وياه، شلون ما مقصر وياه، يقول ملبسه أحسن ملابس، مأكله أحسن أكل، جايب له أحسن تليفون، خليه في أحسن مدرسة. هذه ليست التربية، هذه رعاية أنت تقدر يسويها وتقدر يسويها غيرك. التعليم أمر آخر، التعليم أن توصل المعلومات، أن توصل الفكر إلى هذا الابن، وهذا هم يستطيع أن يسويه الأب ويستطيع أن يسويه غيره. أما التربية بغض النظر عن الاختلافات في التعريف الدقيق لهذا المصطلح بناء على بعض المدارس الفكرية في هذا الجانب، فإن التربية هي أن الأب يستكشف قابليات هذا الابن ويساعد على تفعيلها وتوظيفها، أو أن التربية كما يعبرون هي بناء العلاقة الإيجابية مع الأبناء. أنت كمربي شقد تقدر تبني علاقة طيبة قوية إيجابية بينك بين أبنائك؟ إذا بنيت هذه العلاقة فأنت مربي تستطيع أن تمرر كل القيم كل المفاهيم كل الرسائل اللي عندك، لأن العلاقة بينك وبين هؤلاء الأبناء علاقة وطيدة قوية. فينبغي أن يصحح الإنسان نظرته تجاه التربية. أكو فرق بين أن تكون معلم، وأكو فرق بين أن تكون مراعي، وأكو فرق بين أن تكون مربي. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يصحح الإنسان هو أن التربية عملية حصد ثمارها مو في القريب بل فيما يأتي من الزمن. أنت فلاح تزرع، ولكن بعض الأشجار ثمارها يحصدها الإنسان بأشهر، بعضها بشهرين، بثلاثة، بسنة، ممكن حتى بأيام، ولكن بعض الأشجار حتى تحصد ثمارها تحتاج إلى سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. هذا يقولون فد فلاح، قصة تنقل في التراث الهندي، أن فلاحا هنديا سافر إلى الصين، وهناك وجد نوعا من أنواع الأشجار التي لم تكن موجودة في بلده، فحب ينقل هذه التجربة ويزرع هذا النوع من الأشجار في بلده. هو سافر إلى الصين فشاف هذا الشجر موجود هناك. هذا الشجر يسمى بشجر الخيزران أو البامبو يسموه. فهذا حب أنه يجيب ديك الأشجار من الصين يزرعها وين؟ في بلده. فجاب مجموعة من الثمار وإجا وغرسها وبقي ينتظر. مر شهر أول، شهرين، 3، 12 شهر، خلصت السنة الأولى ماكو، ما طلع نتيجة. الناس هم رايحين جايين يسألونه، ها فلان شنو خبر زراعتك، شنو خبر فلاحتك، ماكو شيء، ماكو ثمار. مرت سنة ثانية وأيضا ماكو ثمار. مرت سنة ثالثة ماكو ثمار. الآن الناس بدأوا يلومونه، أنت منتظر 3 سنوات حتى تحصل ثمار وماكو أي نتيجة، هذا شلون زراعة زراعتك، شلون ثمر ثمرك هذا، شلون فلاحة فلاحتك. إلى أن الرجل لشدة اللوم اللي تعرض إلى راح مرة أخرى يسأل الفلاحين هناك، قال لهم مش قد مدة يحتاج هذا الثمر حتى يخرج؟ قالوا له أنت مش قد مر عليك؟ قال 3 سنوات. قالوا انتظر لك بعد في السنة سنتين. 5 سنوات هذه الشجرة البذرة 5 سنوات هي ما خرجت. الآن بعد مضي هذا الوقت بدأت تخرج وترتفع في كل يوم 30 سنتيم كما يذكرون بالتقارير العلمية اللي تبين هذا. خلال شهر واحد، خلال فترة قليلة، صار ارتفاعها 30 متر. 5 سنوات ما طالع من الأرض، ولكن خلال أشهر قليلة صار ارتفاعها 30 متر. لما نجي نسأل ذول الفلاحين نقولهم هاي الشجرة 30 متر خلال شهر، بس خلال 5 سنوات ما طلعت نتيجة، وش كانت تسوي؟ لاحظوا، قالوا خلال هاي 5 سنوات كانت تغرس جذورها في الأرض، كل ما عمقت جذورها أكثر كل ما انطلقت بشكل أقوى وأسرع. قالوا التربية نفس هذا، أنت أيها الآب، أنت أيتها الأم، أيها المربي فلاح، تضع هذه البذرة وتنتظر ذيك الشجرة هاي السنوات ظلت تعمق جذورها. انت شنو الجذور اللي تعمقها لابنك؟ ان تزرع وتبني فيه القيم العالية والرفيعة. ومن اهم القيم التي ينبغي ان يزرعها الاب المربي في ابنه هي محبة ولي الله الاعظم الامام المنتظر المهدي من آل محمد. إذن هذا الشجر أخذ سنوات يعمق جذوره ويضرب في جذور في, في, في الأرض بجذوره. 5 سنوات هو ينتظر. إحنا خلال هاي الفترة نزرع قيم في أبنائنا. هاي القيم شلون نزرعها وما هي تلك القيم؟ أأتي إليها في محله. هاي النقطة الأولى في أنه ينبغي أن يصحح الإنسان المفاهيم الخاطئة عن عملية التربية. النقطة الثانية آبائي وإخواني الكرام، ما هي طرق التربية؟ التربية إلها طريق واحد، إلها أكثر من طريق. بالرجوع إلى كلمات أهل الاختصاص في ذلك نجد أنهم قد ذكروا أكثر من طريق، كل طريقة إلها إيجابياتها أو إلها سلبياتها. السلبية مو نفس الطريق في نفس الطريقة، بل في من يحاول أن يطبق هذه الطريقة. فمثلاً ذكروا أن الطريقة الأولى في التربية هي طريقة التربية التلقينية. شنو يعني إخواني أبائي الكرام التلقينية؟ أنه أنت كمربي، كمعلم، كمربية تريد تربي أبنائك، تلقنهم بما أن تريد تعلمهم، فتصدر لهم مجموعة قائمة من الأوامر وقائمة من النواهي. سوي هذا الأمر، لا تسوي هذا الأمر، اصنع هذا، لا تصنع هذا، سر بهذا الأمر، لا تسر بذلك، وهكذا مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي. فالابن يأخذ منك هذه الأوامر والنواهي، ولكن سلبية هذه الطريقة شنو؟ أنك لا تعلل له وتفلسف له وتبين له السبب بقيامه بهذا الفعل أو عدم قيامه به. تقول له اقعد بهذا الوقت، استيقظ بهذا الوقت، ليش؟ ما تذكر له السبب. تقول له لا تمشي بهذا الطريق أو مع هذا الشخص، ليش؟ ولكن لا تذكر له السبب. فأنت فقط تصدر الأوامر ولا تعلل له لما أمرته بذلك أو لما نهيته عن ذلك. هذه الطريقة إيجابيتها أنه هذا الابن يصير عنده قائمة يعرف الأشياء اللي تريدها الأشياء اللي ما تريدها. سلبيتها شنو إخواني آبائي الكرام؟ سلبيتها أن الدافع الذي دفعه للالتزام بها هو قولك من غير اعتقاد واقتناع بها، لأن أنت قلت له سوي هذا الأمر هو يسويه، ليش؟ ما يدري. لأن أنت أمرت بهذا الأمر هو امتثل له، لكن ليش؟ هم ما يدري، ما يدري شنو السبب. فبمجرد غيب المربي، بمجرد روح هذا الأب، تروح هذه الأم، لا يلتزم الابن بما أمر به. أنت تقول له استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، استخدم تطبيقات مثلا بهذه الطريقة، شاهد هذا المحتوى ولا تشاهد هذا المحتوى، ما زال أنت أيها المربي أيها الأب موجود عنده هو في المكان الصحيح. ولكن ما الذي يضمن لك أنك إذا غبت عنه بقي في مكانه الصحيح ولم ينظر إلى محتوى آخر؟ لاحظ، أنت كمربي لا فقط تلقنه لا تشاهد هذا المحتوى. أقول ليش ما شاهد هذا المحتوى؟ ينبغي أن تعلله، وهذه الطريقة الثانية. فإذا إخواني هذه الطريقة الأولى اللي إحنا أكثرنا متربين عليها. الآن كثير من عاداتنا، الكثير من آدابنا اللي أخذناها، ونعم الآداب التي ورثناها عن آبائنا وعن أمهاتنا وعن أجدادنا، نعم الآداب، بعضها جيد ولكن بعضها الإنسان ينبغي أن يراعي. أنا ليش أسوي هذا الفعل؟ اليوم يوم بفرح لا بأس أذكر هذا المعنى، وإن كنا نحن في رحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا بأس أن أذكر هذا المعنى الذي فيه شيء من الطرافة. يرقل أن شابة تقدم رجل لخطبتها، قدم الخطبة، وافقوا الأهل على أن يزوجوها. فهذه البنت اجت الامها تسالها انه انا علميني شلون اطبخ. فقالت لها تعالي اعلمك شلون تطبخين السمك مثلا. فقالت لها اول شيء تسوينه اذا اردت ان تسوين السمك تقطعين راس السمكه وتقطعين ذيل السمكه. فاجت البنت سالت امها اخوانا ليش اسوي هذا الفعل، قاطع الراس قاطع الذيل كذا. الام قالت ما ادري، انا هذا الامر شفت جده الحجيه هم كانت تسوي هذا الامر، خلينا نتصل بها، نتواصل، اتصلوا، سلام عليكم السلام، يا بيا حجية انت علمتينا انه اذا سوينا السمك نسوي بهالطريقة. اخو ليش؟ ابتسمت، قالت انا الطاوة الاناء اللي كان عندي صغير ما يكفي للسمكة الكبيرة، فانا اذا اريد اسوي سمكة لازم اقطع راسها واقطع شنو؟ ذيلها حتى تكفي. اما انتم اليوم ظروفكم مختلفة، طاوتكم صارت كبيرة، احوالكم تغيرت، فماكو داعي بعد تسوون بهذه الطريقة. هذه الأم لما علمت البنت علمتها من دون أن تبين لها السبب. فالأم موجودة، الأم موجودة، هذه عن شنو؟ عن نفس الطريقة. لاحظ كيف؟ فإذا ردت تربي علل، بين لما الأب، لما البنت الابن قام بهذا الفعل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إخواني آباء الكرام، وهي الأفضل والأمثل، أنك تعلم وتعلل، تعلم وتعلل. يعني لما أأمر الابن أو البنت بأمر من الأمور أبين له وجه الحكمة فيه، أفلسفه له، أذكر له سببا، وهذا السبب يختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى. الطفلة لما تكون بعمر 5 سنوات وأقل أجاوبها بإجابة متناسبة مع هذا الأمر العمر. من 7 سنوات ولجوا أكو إجابات يقتنع بها الطفل، من 7 سنوات ل14 سنة أكو إجابات يقتنع بها الطفل، ما يقتنع بها بالإجابات السابقة. من 14 إلى 21 سنة أكو طريقة أخرى في الإقناع. خو هذا الطفل اللي عمره 21 سنة، أو عفوا الإبن اللي عمره 21 سنة، لما تريد تقنع بأمور تذكر له سبب نفس ما تذكر لهذا أبو 5 سنوات 7 سنوات؟ لا. فهذه الطريقة هي الأمثل والأفضل في تربية الأبناء، ولكن فيها مشكلة. في من؟ فينا نحن اللي نريد نربي. شنو مشكلتنا؟ احنا اخواني اباء الكرام عدنا من القابلية، عدنا من الامكانية ان نعلل لابنائنا وبناتنا كل امر او كنه ان امرهم او ننهاهم عنه. يعني انا لما امر بنتي وعمرها 5 سنوات بامر، اقدر اذكر لها سبب يقنعها بهذا الامر؟ مثلا من باب المثال، لو اني اردت ان امر ابنتي بالحجاب، الحجاب جزء من القيم العليا التي أن تغرس في البناء في الأبناء في البنات والأبناء أيضا. الحجاب قيمة إسلامية عليا، جذر من أهم الجذور التي ينبغي أن تكون موجودة في بذرة الأبناء. هذا الجذر وهذه القيمة العليا شلون أفلسفها وأقنعها الأبناء وبناتي في زمن أصبح فيه السفور ثقافة وحضارة، وأصبح فيه التبرج موضة وأزياء وثقافة وحضارة؟ أنا لما أريد أقنع بنتي وابني بهذا الأمر، ما الطريق لذلك؟ لاحظوا، لما بنتي تكون بعمر 5 سنوات بإمكاني أن أقنعها بهذا المثال البسيط، مثال الحلوى، مثال البرتقالة، أن هذه الثمرة الجميلة الحفاظ عليها يقتضي أنه أنا أحجبها أخليها بهذا الغطاء، هذه الشكلية إذا أردت أن أحافظ عليها لابد أن أخليها بهذا. بعمر 5 سنوات يمشي عليها هذا المثال وتقتنع به ويقرب الصورة لذهنها. لكن هاي البنت إذا كبرت وصار عمرها 7 سنوات أكثر، بعد ما تمشي عليها هاي القضية، لابد أجيب لها سبب يقنعها أكثر، بأن أذكر إلها ما يتناسب من آيات، من روايات، من سيرة السيدة الزهراء صلوات الله عليها، خرجت بلمة من حفدتها ونساء قومها لا تخرم مشيتها مشية أبيها تجر أذيالها. أزرع هذه الصورة في ذهن بنتي اللي بهذا العمر، لاحظ أحفظها خطبة السيدة الزهراء، سيرة نعم السيدة خديجة صلوات الله عليها، ونحن في يوم اقترانها في ليلة نعم في يوم غد هو ذكرى زواج النبي الأكرم من السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليهما. ملاحظ أبين لهم سيرة هؤلاء الأعاظم، يعني هذه النساء أبينها لهم بهذا العمر، أبين هذا المقدار من الآيات من الروايات من السيرة التي تقنع بنتي. بعد لما تكبر أكثر لابد أن مو فقط بناء جانب معرفي اللي راح أجي على بيانه بشكل إن شاء الله موجز بعد لحظات، مو فقط بيان جانب معرفي آيات وروايات، بل لابد من بيان جانب وجداني، وهو أن قمة الحضارة وقمة الاعتزاز وقمة الهوية الثقافية لهذه البنت أن تلتزم بحجابها، أن تلتزم بعباءتها، هذا جزء من هويتي. مثل ما المرأة الغربية إلها زي تفتخر به، أنت بنتي إلك هذا الزي الذي ينبغي أن تفتخرين به، فهو جزء لا يتجزأ من هويتك اللي هو شنو؟ اللي هو حجابها. فالمحافظة عليه محافظة على هويتك التي ينبغي أن تعتزي بها وتدافعي عنها. لاحظ، وهكذا كل مرحلة عمرية لها إجابة مناسبة لها. إذن إخواني الطريقة الثانية في التربية هي طريقة التربية التعليمية التعليلية، أمر أنهى وأعلل لما أمرت لما نهيت. ولكن هذه مشكلتها شنو إخواني؟ مشكلتها تحتاج جهد كبير من الآباء من البنات خصوصا الشباب والشابات المقبلين على الزواج. لابد أن ياخذ الإنسان فد دورة، يقرأ فد كتاب في هذا الجانب، يحضر عند إنسان مختص، يسمع مجموعة محاضرات من إنسان مختص فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المربي. لابد أن يراعي هذا الجانب حتى يحقق هذه الطريقة، وهذه الطريقة صعبة. زين، الطريقة الثالثة وهي الطريقة الأمثل إخواني وآباء الكرام، وهي طريقة التربية بتقديم القدوة الصالحة. اليوم زمننا كل واحد يحاول يقدم شخصياته على أنهم هم الناس الأفضل، هم الناس الأعظم، هم الناس الأحق بأن يقتدى بهم. إحنا إخواني وفي وسط هذا الصراع في تقديم القدوات اللي يجير إلى الأموال والإعلام والإمكانيات والشركات حتى يكون ابني يقتدي بالشخصية الفلانية من الرسوم المتحركة، من الأنيميشن، من المشاهير، من غيرهم من هؤلاء. قدوة قدوته هذا فهو يقتدي به وينتمي إليه، يحس هذا جزء من هويته، يعتز به ويدافع عنه أكثر من بعض قيمه الدينية. مع شديد الأسف هذا صراع على تقديم القدوات. أنا إذا أريد أربي أبنائي أقدم لهم القدوة الصالحة، وهذا ما يقوم به المنبر وخدام سيد الشهداء من أهل المنبر، من أهل من العلماء، من الخطباء، يقدمون القدوات. سيرة أهل البيت هو هذا. أنت لما تسمع سيرة أهل البيت تتعلق بهم، وإذا تعلقت بهم تخلقت بأخلاقهم صلوات الله عليهم. تأخذ تخلي نظارتهم على عيونك، يفكر مثل ما يفكرون، شوف الحياة مثل ما هم يرجوها. وإذا تخلقت أصبحت ممن يتحقق بهم. صوت واحد من عندكم تتحقق من الذين اتصفوا بهم، يعني بأخلاقهم، تحققوا بصفاتهم. فإذن الطريقة الثانية هي طريقة التربية بالقدوات. إذن إخواني الكرام نقطتنا الثانية كانت عن بيان طرق التربية، وذكرنا منها ثلاثة: التلقينية والتلقينية التعليلية وطريقة التربية بالقدوات. النقطة الثالثة وبها أختم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. كيف نربي الأبناء على محبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ إخواني آباء الكرام، لماذا يجب علينا أن نربي الأبناء على محبته صلوات الله عليه؟ لأمور. الأمر الأول لاستقامة العقيدة، فإن العقيدة لا تستقم لإنسان إلا بمحبته صلوات الله وسلامه عليه، بل بمودته، إظهار المحبة له. فمحبة ومودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي أجر رسالة النبي الأكرم. أنا وأنت أجيرا هذه الأمة، وأجر رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي مودة محمد وآل محمد. فالإنسان المسلم الذي لا يحب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا يتكلم عن عقيدة مستقيمة. هذه عقيدة ما مستقيمة، الإنسان اللي ما يحب الإمام المهدي صلوات الله عليه. لماذا ينبغي إذن نربيهم؟ لأن العقيدة التامة الكاملة المستقيمة لا تتم إلا بمحبته. هذا أولا. ثانيا لاستقامة نفس الإنسان بمحبته صلوات الله عليه. إخواني الأعزاء، أهل الاختصاص يقررون أن الإنسان عنده مجموعة احتياجات. أكو هرم يسموه هرم أحد الشخصيات ماسلو، هذا يقول الإنسان عنده مجموعة احتياجات، إذا قدر الإنسان يملي هاي الاحتياجات بشكل صحيح استقامت نفسه، استقام الإنسان. أما إذا ما أشبع هاي الحاجات ما راح يستقيم. الآن بغض النظر إحنا شقد نتفق أو نختلف مع هذا الهرم ما هي الحاجات التي لم يراعيها، بغض النظر عن هذا الجانب إجمالا نؤمن بأن هناك حاجات لابد من إشباعها للإنسان. وحدة من أهم الحاجات التي ينبغي أن يشبعها الإنسان هي الحاجة إلى الحب. ولذلك إذا تريد تخلي إنسان نفسه مستقيمة لازم تشبع جانب الحب عنده. ومن الذي يشبع الحب عند الإنسان إلا بمحبة ولي الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا مو محبة فلان وفلانة والشخصية الفلانية والما أدري كذا، هذه محبة تخلي الرقي والسمو في نفس الإنسان. فإذا تريد الإنسان نفسه مستقيمة شوف إيش قد يحب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن استقامة عقيدة بعد استقامة نفس، النفس تستقيم بالحب، مثل ما يحتاج يأكل، مثل ما يحتاج يشرب، مثل ما يحتاج راحة، أكو أشياء جسدية، أكو أشياء لروح الإنسان. روح الإنسان تستقيم بمن؟ بالمحبة لأولياء الله. هذه الحاجة الثانية، السبب الثاني. الأمر الثالث أن محبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي قيمة من القيم العليا التي تحرك الإنسان. كل واحد من عندنا إخواني، وخلينا نرجع إلى مثال الشجرة، هاي الجذور هي القيم اللي عندي وعندك. جنابك عندك أعراف وتقاليد تشكل جزء من قيمك، الدين، المجتمع، الدراسة، الموقع اللي أنت تشغله، كل هذه تفرض عليك مجموعة من القيم. قيمة من أهم القيم التي تحرك الإنسان هي ماذا؟ هي محبة ولي الله الأعظم. الإنسان اللي يحب الإمام المهدي ويتحرك قيمة حب الإمام المهدي، هذا شنو يصير حياته بعد؟ لاحظ. ولذلك ينبغي أن نزرع محبة الإمام المهدي كقيمة عليا من القيم التي عند أبنائنا. وهنا السؤال، شلون نزرع القيم عند أبنائنا؟ التفتوا لي جيدا إخوان الكرام، إحنا إذا نريد أبنائنا نزرع فيهم قيمة من القيم، كيف نزرع القيم في أبنائنا؟ طبعا ذاكرين، بغض النظر عن هذا، بس ذاكرين أنه أكو اختلاف بين الأخلاق وبين القيم. القيم شيء، الأخلاق شيء. القيم شنو؟ قالوا القيم هي ما يحمله الفرد. القيم ما يحمله الفرد. والأخلاق قالوا مجموع قيم الغالب من أفراد المجتمع. حضراتكم كل واحد من عندكم عنده مجموعة من القيم التي تحركه. مجموع الغالب من قيمنا احنا جميعا شي شكل، يشكل خلق اجتماعي. ولذلك اخلاقنا كمجتمع مؤمن منتمي لأهل البيت تختلف عن اخلاق المجتمعات الاخرى. ليش؟ لان قيم الافراد تختلف. فالاخلاق اللي عند كل مجتمع تختلف من مجتمع الى اخر. ليش؟ لان القيم التي تختلف، يعني تختلف من شخص الى اخر. فواحد من الأشخاص مثلا يشوف هذا من بهذا الأمر يظهر احترامه تقديره، الآن أخلاق آداب قد شوية يصير يعني بالتدقيق نتكلم عن آداب. لاحظ، نتكلم عن آداب. فهذا يظهر تقديره بهذا الشكل، ذاك يظهر تقديره بهذا الشكل. ليش؟ لأن القيم اللي عد الأفراد تختلف. بغض النظر عن هذا الكلام وهذه المعلومة، التفتوا لي إخواني أنه كيف نزرع القيم عند أبنائنا. ذكر أهل التربية أن القيم تزرع من خلال ثلاث مكونات. المكون الأول هو المكون المعرفي، المكون الثاني هو المكون الوجداني، والمكون الثالث هو المكون السلوكي. المكون المعرفي شنو؟ قالوا المكون المعرفي هو ما تزرعه وتضعه من معرفة عند أبنائك. شنو المعرفة اللي تزرعها عندهم؟ المعلومات، العلم الذي تضعه وتزرعه عند أبنائك. يعني لما تتحدث عن الإمام المهدي تزرع كمكون معرفي، تعلمهم أنه هو حجة الله الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. ما من نعمة نازلة، ماكو خير صاعد نازل لهذه الدنيا إلا بواسطة حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. مكون معرفي يكون زرع عند أبنائك. لاحظ أن ما من خير، ما من معرفة، ما من علم إلا من خلاله صلوات الله وسلامه عليه. بعد مكون معرفي أنه ناظر حاضر مطلع على أعمالنا يشاهدها. مكون معرفي هذا، أن أعمالنا تعرض عليه. علاقتي بوالدي، علاقتي بوالدتي، تصرفاتي مع أي شخص، هذه تعرض عليه شوفها. وهذا من الأمور التي نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ركزوا في تثبيتها كقيمة عليا عند أصحابهم.
الإمام الصادق يجي واحد من أصحابه إبراهيم ابن مهزم. هذا إبراهيم ابن مهزم يقول: كنت ليلة من الليالي ممسيا عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في المدينة. يقول الإمام: أمسيت عدة ورجعت إلى محل سكني، يبدو كانوا جايين هو ووالدته يعني إلى زيارة إلى عمرة إلى الحاج، فمخليها بالسكن يروح يسلم على الإمام ويرجع. فبالليل من راجع يقول: فأغلظت لها بالكلام، صار حكي بيني وبين أمي وأغلظت لها بالكلام، هسه صيح عليها سمحها كلام ما أدري حكي سمحها فت كلمة. يقول: ثاني يوم بمجرد رجعت للإمام قال لي: يا أبا مهزم، ما لك وللوالدة؟ شبيك البارحة ويا أمك؟ أغلظت لها في الكلام البارحة، أما علمت أن حجرها مهدا، أما علمت أن حجرها نعم مهدا غمسته، وثديها وعاء شربته، وبطنها محلا سكنته، مضمون كلمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلا تعد لأمثاله، بعد ترجع إلى هاي الحكاية، بعد تسويها. من القيم العليا التي زرعها الأئمة عند أصحابهم أن الأعمال تعرض عليه، ولذلك ينبغي مراعاة هذا الجانب. بناء المكون المعرفي عند الأبناء أن ننقل لهم: ترى أعمالكم تعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر أول. أمر ثاني إخواني آبائي الأعزاء، المكون السلوكي، بسلوكنا شلون نخليهم يحبون الإمام صلوات الله عليه؟ من خلال أمر. الأمر الأول من خلال أفعالهم اتجاه الإمام، نعطيهم أموال نقولهم هذه تصدقوا بها نيابة عن الإمام صلوات الله عليه، بكل يوم بالأسبوع بالشهر بابا هذه تصدق بها نيابة عن الإمام لسلامة الإمام صلوات الله عليه، كل يوم في صلواتهم نعلمهم أن يدعوا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذا الإنسان المحتاج، روح ساعده نيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نخلي رابطتهم بالإمام قوية، مكون سلوكي، من خلال السلوك نعمق ارتباطهم به، نحفظهم أسماء الإمام، صفات الإمام، ألقاب الإمام، سيرة الإمام صلوات الله عليه، نحفظهم الأشعار والأناشيد، نخليهم يحيون المناسبات المرتبطة به صلوات الله وسلامه عليه من خلال مكون سلوكي. بعد من خلال أننا ننطيهم ونراعيهم ننطيهم الهدايا باسم الإمام صلوات الله عليه. أقول له: ابني انجح، وإذا نجحت أنا أنطيك هدية نيابة. أقول له: هذه جايتك نيابة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يعمق ارتباطهم من خلال السلوك به صلوات الله عليه. جزى الله خيرا بعض الأفاضل من العلماء في النجف الأشراف، جرت عادته أنه إذا خطب لشاب أو شابة ينطيهم فد مبلغ هدية ويقولهم: هذا نيابة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شلون عادة جميلة هذه، عمق ارتباطهم من خلال السلوك. الأمر الآخر من خلال المكون الوجداني، وهو أن الاعتزاز والثقافة، كل الثقافة والحضارة والاعتزاز إخواني بارتباطك به صلوات الله عليه. ترى ما أكو فكرة تنطيك من العزم ومن الفخر ومن القوة كفكرة انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هاي الفكرة تخليك تنطيك من ما أريد أعبر بهذه الكلمة، ولكن اسمحوا لي أعبر من الطاقة اللي تحرك الإنسان وتدفعه نحو أن يقدم فكرة الانتظار. فكرة عظيمة أخواني تحرك الإنسان، لأنك منتظر، هذا يخليك إنسان فعال، يخليك إنسان منتج، يخليك إنسان يتقدم محسن مؤمن لأنك منتظر. فأخواني بناء المكون الوجداني هو هذا، أن تعتز بأنك منتمي إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تخلي هاي الفكرة عظيمة عند ابنك لما يقول: أنا منتظر، أنا أنتظر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تخلي هاي الفكرة مثل ما تخلي كل واحد من عندنا الآن يعتز يقول: أنا حسيني، أنا خادم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هاي الفكرة شقد تطي من الإنسان من الحماس ومن الفخر ومن العزة، لأنه ينتمي إلى الحسين صلوات الله عليه. بناء المكون الوجداني عند الإبن أن تخلي يعتز بأنه ينتمي له صلوات الله وسلامه عليه. إذن شلون نزرع القيم عند أبنائنا، ومنها قيمة حب الإمام صلوات الله عليه؟ من خلال هالأمور. الأمر الأول مكون معرفي، خليه يقرأ ويطالع ويحفظ ويتعلق بالإمام من خلال هذا الجانب. مكون سلوكي، من خلال سلوكه يقدم يرتبط بالإمام صلوات الله عليه، مكون وجداني، العزة بالانتماء له صلوات الله عليه. هذا هو محل كلامنا، وإن شاء الله أكون قد وفقت لبيان ما يتعلق بكيف نربي الأبناء على محبة الإمام صلوات الله عليه. واعلم أيها المربي وأيتها المربية أن منزلتك عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنك ربيت أحدا على محبة ومعرفة أهل البيت. ورد في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من عبد يرشد عبدا ويدله على معرفة أهل بيتي إلا بعث الله إليه ملكا يوم خروجه من قبره، شو يسوي هذا الملك؟ يحمله على جناحه ويقف به في الموقف، ثم ينادي مناد: من كان يعرف هذا فليأته، فيقوم إليه معارفه، فينادي الله سبحانه وتعالى: اكسوا كل واحد من حلل الفردوس وتوجوه بتاج من الجنة. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا بني حرض الناس على محبة أهل بيتنا. منزلت عظيمة من يربي أبناء على محبة أهل البيت صلوات الله عليه. وإخواني الأعزاء، يذكرون علماء التربية، إذا ردت تربي أبنائك بشكل صحيح لك مهارتين لابد تكون موجودة عندك: المهارة الأولى مهارة الحوار، والمهارة الثانية الاستماع. حاور أبنائك واستمع إليهم، فإن هذا من أفضل الطرق، بل أفضل الطرق لإقناعهم بما عندك. وهذا نجده في سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم. أبو الأحرار سيد الشهداء صلوات الله عليه، لما يربينا القاسم، شلون يربى القاسم؟ يجي سئله، يستمع إليه ويتحاور معه: بني كيف ترى طعم الموت؟ قال: فيك يا عماه أحلى من الشهد، أحلى من العسل. لما الحسين يتحاور مع علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، يستمع إليه، يحاوره، الحسين تأخذ إغفاء فيستمع مناديا قائلا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. فاسترجع صلوات الله وسلامه عليه، سأله علي الأكبر، قال: أبا أراك قد استرجعت؟ قال: سمعت هالنداء. قال: أبا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. الأب يحاور ويستمع: سيدي أبا عبد الله، أنت حاورت الأكبر واستمعت إليه في هذا الموضع وفي هذا الموطن، لكن أكو موقف آخر، استمع الحسين وحاور الأكبر حتى كاد الحسين أن يفارق الحياة. التستري يذكر خصائص الإمام الحسين، يقول: خصيصة هاي من خصائص الحسين أنه كاد أن يفارق الحياة في 3 مواضع في مصيبة علي الأكبر صلوات الله عليه. يقول: الموضع الأول لما أركبه على ظهر العقاب واستوت يداه ورجلاه بالعنان والركاب، أحطن به بنات الرسالة، تعلقن به، فاستخرجه الحسين من بين أيديهن وقال لهن: دعنه فإنه ممسوس بالله ومقتول في سبيل الله. يقول الراوي: هنا الحسين كاد أن يفارق الحياة، كاد يموت أبو علي بهاي اللحظة. الموقف الثاني يقول: لما رجع الأكبر من الميدان مناديا: أبا يا حسين، ثقل الحديد أجهدني والعطش قد قتلني، فهل لي إلى شربة ماء من سبيل؟ هنا اعتنقه الحسين حتى كادت روحه أن تفارق الحياة. أما الموقف الثالث اللي سمع الحسين وحاور به الأكبر لما سقط على رمضاء كربلاء مناديا: أبا يا حسين، عليك مني السلام. هنا جاءه الحسين عليه السلام وعيناه تدوران شبه من يحتضر، حتى كادت روحه أن تفارق الحياة. هاي المواقف الثلاثة يصيغها إن الشاعر قال:
ثلاث مرات راد يموت الحسين على وليد العزيز وفتشت العين والله إلولا من طلع راج بعقاب مزر الدرع ومضيج نقاب لكن عماته بزمامه ورجابه لزمين وبعل حاطن الصوب وبس ما قامني لطمن على الروس دار العين لبنى بقلب مايوس قال الهن علي بالعلي ممسوس والله وهذا اليوم يوم يفايا يا رجيل بيين المرة الثانية منو قال المرة الثانية يوم السدر ليه من المعركة والعطش مضبي فتح درعان لبنى واشبق عليه وهو فوق التراب تقوى والميتين اما المرة الثالثة قال المرة الثالثة من طاح الاكبار وصاح بصوت بو تحضر بويا شوف ابنك من احصانه تقنطر وصل اليه الحسين والله وصل صوت ابنه صك المسامي ودارت عينه شبه اللي ينازع حين ظهر علي وارخى المدامع دارت عينه شبه اللي ينازع روحه والدمع غرق الخدين هذا حال الحسين صلوات الله عليه اما حال ليلى أم علي الأكبر ينقلها إنها الراوي سيما ونحن في هذه الأيام وقد عاد ضعن الحسين إلى دياره إلى المدينة هذا رجل يقول أنا دخلت إلى المدينة على ظهر ناقتي كنت كلما اقتربت من دور بني هاشم أسمع صوت بكاء صوت نحيب من شدة ذلك البكاء ما بقي لناقتي طاقة فبركت على الأرض اقتربت من الدار قلت للناس من الباكية لمن هذه الدار قالوا أما الدار فصاحبها مقتول هذه دار الحسين وأما الباكية فهذه ليلى أم علي الأكبر ولسان حالها يما حقي من نوحا وانتحيب واصفج عليه براحي سباحي كان ابن علي ومن انقطع سباحي سباح دلال انقطع وانشلع هرش سويدي لنعاه ما ونون حب فوق الغصن لعويدي حق من نوحا وانتحيب من عند راح وليدي يا لاحي كف من العتيب ما لعلع عتبك طاقه روحي عفته بكربله وجسمي مشعل الناق والشان ساكن بالقلوب خزن بقلب فراقه والشان ساكن بالقلوب خزن بقلب فراق يما يراد يراد يا ابني الولد للضيج يراد يا يا عكاز ما بي الهي بالحسين الوجيه.